باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر دانيال النبي الإصحاح السابع الآية 13: كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان آت وجاء إلى قديم الأيام فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. ومن إنجيل معلمنا القديس ماري مرقس الإصحاح العاشر الآية 32: وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم ويتقدمهم يسوع، وكانوا يتحيرون وفيما هم يتبعون كانوا يخافون، فأخذ الاثنى عشر أيضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويجلدونه ويدفلون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا في شهر مارس في سنة 30 ميلادية، فاضل أيام قليلة ويبتدي أسبوع الآلام من جهة حياة السيد المسيح يعني. والمكان اللي إحنا فيه، المسيح في الطريق من بيريه، المنطقة اللي أقام فيها 3 أشهر الأخرى من يناير لغاية مارس، اللي هي موجودة في شرق الأردن، ومتجه إلى أورشليم. حان الوقت يا أحبائي أن السيد المسيح يترك بيريه، لأنه عيد الفصح قد قرب. فخرج السيد المسيح من بيريه وفي طريق بيصل من الجليل لغاية ما يصل لأورشليم. فالسيد المسيح طالع من بيريه ووصل للطريق دوت، وصار مع جموع الحجاج اللي ذهب علشان تقضي احتفال عيد الفصح في أورشليم. ما إن السيد المسيح رأى الجموع اللي راح تحتفل بعيد الفصح إلا وأعلن الإعلان الثالث لتلامذته عن الصليب. والسبب في كده إن السيد المسيح لما شاف الجموع اللي في الطريق راح لأورشليم علشان تقضي احتفال عيد الفصح، فالسيد المسيح أول ما نظر ليهم فكأنه بيقول لهم إنه أنا الفصح الحقيقي اللي حيذبح في هذا العيد. أنتوا رايحين عشان تذبحوا خرفان فصح، أنا هو الفصح الحقيقي، أو بتعبير بولس الرسول: فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا. وكأن السيد المسيح أحبائي لما شاف الجموع تبادر إلى ذهنه الكلمة اللي قالها القديس يوحنا من 3 سنين لما شاف السيد المسيح، قال: هوذا حمل الله. فالسيد المسيح عايز يقول للجموع أن أنا الحمل اللي حأذبح في هذه السنة. مش بس يوحنا شافه وقال عنه هوذا حمل الله، لكن ده من قبل يوحنا، من أيام أبونا إبراهيم لما كان بيقدم ابنه إسحاق، وإسحاق بيسأل أبوه إبراهيم بيقول له: أين الخروف يا أبي؟ قال له أبونا إبراهيم: الله يرى له حملا للمحرقة يا ابني. كان هو ده شخص المسيح. لما رأى أبونا إبراهيم خروف موثوق بقرنيه ومربوط في الغابة، دي اللي قال عنها السيد المسيح: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. فالسيد المسيح لما شاف الجموع نظر لذاته أنه هو الحمل، أنه هو المحرقة، بل أنه هو اللي في فكر الآب من قبل تأسيس العالم. دم يسوع المسيح معروفا سابقا من قبل تأسيس العالم. فأول ما شاف الجموع ديت دار الحديث ما بينه وما بين تلامذته عن الصليب. ودي أحبائي مش أول مرة السيد المسيح يخبر تلامذته عن الصليب، لكن في ثلاث مرات السيد المسيح صرح بوضوح شديد، كانت فيه تلميحات كتير، لكن تصريح وإعلان صريح عن الصليب المسيح ذكر ثلاث إعلانات عن الصليب، والثلاثة موجودين في متى وفي مرقس وفي لوقا. المرة الأولى أول إعلان المسيح يصرح لتلامذته صراحة عن صليبه كان في قيصرية فيلبس في أقصى الشمال عند جبل حرمون. الكلام دوت كان في صيف سنة 29 ميلادية، وده مذكور في متى 16 وفي مرقس 8 وفي لوقا 9. ده كان الإعلان الأول. أعلن السيد المسيح إعلان آخر لتلامذته عن الصليب أيضا في صيف سنة 29 ميلادية، لكن المرة الثانية كان في الجليل بعد ما طلع على جبل طابور وتجلى قدام تلامذته. بعد ما نزل من الجبل أعلن الإعلان الثاني الصريح عن صليبه، موجود في متى 17 في مرقس 9 في لوقا 9. الإعلان الثالث ده اللي بيعلنه السيد المسيح النهاردة في مارس سنة 30 ميلادية، والمكان في الطريق اللي واصل من بيريه لأورشليم، وأيضا الإعلان الثالث موجود في الثلاث أناجيل، موجود في متى 20 وفي مرقس 10 ولوقا 18. إحنا في تأملاتنا في حياة السيد المسيح كنا موقفناش عند الإعلانات بتاعة الصليب، لأن كنت واضح في ذهني أن أنا أخذ الثلاث إعلانات مع بعضهم، فده من النهاردة جه الإعلان الثالث، فإحنا هنتأمل في الثلاث إعلانات اللي أعلنها السيد المسيح عن صليبه. أول ملحوظة هنلاحظها أنه كل إعلان بيزيد النور، بيزيد الأمر وضوح، بيزيد التفاصيل بتاعته. أنا هاخد الإعلانات اللي ذكرها ماري مرقس وهأشير بقى في السكة على ما ذكروا متى أو لوقا، لكن هركز على الثلاث إعلانات اللي ذكرهم ماري مرقس: مرقس 8، مرقس 9، مرقس 10. في مرقس 8 31 قال له إن ابن الإنسان، خدوا بالكم بقى من كلام المسيح، إن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة. الثلاث فئات دول يهود، شيوخ اليهود، رؤساء كهنة اليهود، الكتبة شيعة في وسط اليهود، ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم. ده كان الإعلان الأولاني، إنه اللي حيقتل المسيح اليهود. في الإعلان الثاني في مرقس 9 31 وضح حتة زيادة، قال إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس. تعبير الناس مقصود به الأمم، يعني مش يهود. يبقى إذن الأمم ليهم دور في الصليب، ما كانش دي موجودة في الإعلان الأولاني. الإعلان الأولاني يتكلم بس عن اليهود، الإعلان الثاني يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وبعد أن يقتل. تأكيد أن المسيح مات على الصليب، بعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. ده تاني إعلان. الإعلان الثالث بتاع النهاردة في مرقس 10:33، بص بقى النور كمل والصورة وضحت تماما بكامل تفاصيلها. قال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم، لأنه قلت لكم إحنا في الطريق من بيريه ورحين لأورشليم بالصلب. وابن الإنسان نمرة واحد يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، هيعملوا إيه؟ يحكمون عليه بالموت. فعلا أول ما قبضوا على السيد المسيح راحوا بيه لحنان رئيس الكهنة. تاني يوم على الفجر كانوا جمعوا مجمع السنهدريم اللي هو بيضم رؤساء الكهنة والكتبة، وصدر الحكم في الفجر يوم الجمعة بأنه مستوجب الموت. يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت. دي كان دور اليهود في صلب المسيح، هم اللي أصدروا الحكم. طب مين اللي حينفذ؟ قال ويسلمونه إلى الأمم. هم حكموا بموته وراحوا يسلموه لبيلاطس. بصوا التفاصيل بتاعة الصليب بمنتهى الدقة. قلت لكم في الإعلان الأولاني قال إن اليهود حيقتلوه، بس في الإعلان الثاني قال الأمم ليهم دور، في الإعلان الثالث بدأ يوضح الحكم الأول حيصدر من اليهود، نمرة اثنين حيتسلم للأمم. طب لما حيسلموه للأمم يهزؤون به. إن أراد بقى وصلنا لأسبوع الألام وللجمعة الكبيرة هنشوف التفاصيل بقى. الجنود بتوع هيرودس، بيلاطس في أول محاكمة ما لقاش فيه تهمة فمعرفش يتصرف، فلما سمع أنه هو من الجليل فرح بعته لهيرودس. بيلاطس ما كانش عمل له حاجة لسه. بدت الألام عند هيرودس، العساكر بتوع هيرودس بدوا إيه؟ يهزؤون به. رجعوا لبيلاطس، فبيلاطس قال أجلده وأطلقه لكم، يجلدونه. بص صورة الصليب بتفاصيلها بميقاتها الزمني السيد المسيح بيعلنها، يهزؤون به، يجلدونه، يتفلون عليه. طب النهاية يقتلونه، والنصرة في اليوم الثالث يقوم. يبقى زي ما احنا ملاحظين يا أحبائي الإعلانات كل ما بنقرب من الصليب كل ما الإعلان بيزداد وضوح. صورة الصليب واضحة كاملة، لم يفاجأ المسيح بحدث أو بموقف في الصليب، لا لا لا، ده هو رسم الصورة من قبل الصليب. تعالوا أحبائي نتأمل في التلات إعلانات دول اللي أعلنهم السيد المسيح عن الصليب بتاعه. الإعلان الأول زي ما قلت لكم كان في قيصرية فيلبس. تملي كل إعلان عن الصليب يكون فيه مشاهدة المسيح شافها، والمشاهدة دي ترتبط بالصليب. في كل إعلانات الصليب كده. عشان كده نلاحظ القديس يوحنا في أعياد الفصح كان يشير في أحاديث السيد المسيح عن إشارات قوية للصليب. الفصح الأول قعد مع نيقوديموس يوحنا ثلاثة اللي يفتكر، وقال له كما رفع موسى الحية في البرية ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. إحنا في أحداث الفصح فالحديث كله بيدور حوالين أن المسيح هو الفصح الحقيقي. لما جينا بعد كده الفصح الثاني في يوحنا خمسة، مريض بركة بيت حزدة، ارتبطها بالفصح. طبعا احنا تأملنا ساعتها فيها بتفصيل شديد، لكن في الفصح دوت اعلنوا التهمة اللي بيها حيصلب السيد المسيح، انه جدف لانه عادل نفسه بالله، في ارتباط ما بين احداث الفصح والصليب. في يوحنا ستة الفصح الثالث المن، اشارة لايه؟ جسدي، الخبز الذي انا اعطي هو جسدي، حجيبه منين جسدك؟ قال الذي ابذله عن حياة العالم. فتملي احاديث الصليب في مشاهدات مرتبطة بالصليب. أيضا التلات إعلانات بتوع النهاردة كل إعلان أعلنه السيد المسيح كان فيه مشاهدة، وبناء على هذه المشاهدة المسيح أفصح عن صليبه. الإعلان الأولاني بقول لكم كنا فين؟ في قيصرية فيلبس. ده المسيح خد التلامذة بعيد خالص عن اليهود. قيصرية فيلبس ديت بناها فيلبس وسماها باسمه ونسب اسم قيصر ليها عشان يتودد لقيصر، وكانت تكاد تكون مقاطعة رومانية، اليهود فيها يكاد يكونوا معدومين، يعني تقريبا في منطقة أممية تقريبا، والمعابد الوثنية مالية قيصرية فيلبس، كانت حتة من روما قيصرية فيلبس ديت. طيب ايه علاقتها بالصليب؟ دي تفكرنا بأول فصح ذبح فين؟ مش في أرض إسرائيل، في مصر حيث صلب ربنا أيضا. تفكرنا أيام مصر بعيد خالص عن أرض إسرائيل في وسط أمم في أرض مليانة بمعابد وثنية هناك ذبح الفصح الأول. وكأن ربنا عايز يقولنا علشان نخرج من تحت قبضة الشيطان، من تحت آلهة الأمم، كان لابد أن الفصح يذبح. فسيد المسيح لما شاف المذابح الوثنية ديت تذكر الرمز بتاعه أول مرة في مصر حيث صلب ربنا أيضا. فدار السيد المسيح الحديث ما بينه وما بين تلامذته عن أول إعلان لذيذ، أول رمز، وده الإعلان الأول، أول إعلان للصليب، أول إعلان صريح لتلامذته بوضوح. إيه؟ زي ما بقول لكم في إنجيل ماري مرقس الجزء اللي أنا قريته، مرقس 8:31، الحديث السيد المسيح بيسأل تلامذته: من يقول الناس إني أنا؟ فرد بطرس قال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. السيد المسيح أول ما سمع الإعلان ده من بطرس طوبه: طباك يا سمعان ابن يون. لكن السيد المسيح ربط المسيح في ذهن اليهود مش زي ما في فكره هو. المسيح في ذهن اليهود ملك ظافر منتصر غالب ساحق للأمم يرد الملك لإسرائيل. فمدح بطرس أنه عرف أنه هو المسيح، لكن قال له: بس عايز أعرفكم مين هو المسيح، أنتوا فاهمين المسيح غلط. طب إيه المسيح؟ المسيح ده حيقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فعلشان كده يقول: وابتدأ يعلمهم إن ابن الإنسان ينبغي، كلمة ينبغي يعني يتحتم، يعني لازم، ينبغي أن يتألم ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم. وعلشان الكلام غريب على مسامع الرسل يقول معلمنا ماري مرقس: وقال القول علانية، يعني أكد الكلام وبوضوح وبصوت مسموع لكل التلامذة. سيد المسيح عايز يشيل الفكرة اللي في ذهنهم عن المسيح: انت بطرس عرفت ان انا المسيح كويس، بس فاضل تعرفه ايه شخص المسيح على حقيقته، مش زي ما انتوا فاهمين. تفهمين المسيح ملك وغالب وظافر ومنتصر؟ لا، انا بعرفكم ان المسيح لابد ان يقتل. وقال القول علانية، اكد ليه لازم اقتل وفي اليوم الثالث اقوم. طبعا بطرس اول ما سمع بالخلفية اليهودية اللي عنده، نحن نعرف من الناموس زي ما قالوا له مرة بعد كده إن المسيا يحيا للأبد، إيه اللي أنت بتقوله يعني إيه تتقتل؟ فبالخلفية اليهودية اللي عند بطرس قال له: حشاك يا رب، مش ممكن، بقولك أنت المسيا تقول لي تتقتل؟ فالسيد المسيح رد قال له: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي. وكان يا أحبائي بطرس سهل أنه يقبل فكرة لاهوت المسيح: أنت المسيح ابن الله الحي. بسهولة قبل بطرس أنه هو المسيح، بسهولة قبل بطرس الإعلان السماوي أنه ابن الله الحي. لكن ما قدرش يقبل بطرس فكرة الألم وفكرة الصليب وفكرة الموت. وهنا يا أحبائي، إن كان لاهوت المسيح أنت المسيح ابن الله الحي هو حجر الزاوية في الإيمان المسيحي، فحجر الزاوية صار صخرة عثرة. بطرس يقول له: أنت المسيح ابن الله الحي، الله يموت، حشاك يا رب. ودي أحبائي المشكلة حتى هذا اليوم، لاهوت السيد المسيح هي الصخرة، أنت الصخرة اللي عليها تتبني الكنيسة، أساس الإيمان المسيحي لاهوت المسيح. طب العثرة فين؟ إنه المسيح الإله يصلب، حشاك يا رب، لا يكون لك هذا. العثرة النهاردة يا أحبائي ليست في أعمال المسيح المعجزي، ليست في المسيح اللي حتى غير المؤمنين دعوه بأنه هو كلمة منه، يعني كلمة من الله، إنما العسرة فين؟ إنه ما يتصلبش. سهل إن الفكر البشري يقبل الإلوهة لإنسان، مش مشكلة، الفكر البشري يقبلها، البشر عبدوا البشر، فرعون كان يعتبره إله، قيصر يعتبره إله، يعني قبول فكرة. طبعا الفرق شاسع، السيد المسيح مش بشر نؤلهه، إنما إله تأنس، إنما الفكرة في ذاتها مقبولة. لما بولس شاف الرجل المقعد قالوا إن الآلهة تشبهوا بينا، وعندهم استعداد يروحوا يذبحوا لبولس والبرنابة باعتبارهم آلهة. فدي الفكر البشري يقبلها، لكن لا يمكن يقبل إن الإله يتألم. حشاك يا رب. دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية إن بطرس لما نزه السيد المسيح عن الألم، المسيح قال له اذهب عني يا شيطان. يبقى المنبع اللي يرفض إن المسيح يتألم ده نبع شيطاني. كل من ينزه المسيح عن الألم ده مين صاحب الفكرة دي؟ الشيطان. اذهب عني يا شيطان. عشان كده بدت في التجربة على الجبل، هو المسيح، هو ابن الله. طب قال له ايه الشيطان؟ قال له ان كنت ابن الله فيش داعي للتعب، فيش داعي للألم، فيش داعي للصليب، اسجد لي ودهم لك. مش انت جاي عشان تملك عليهم؟ مش انت هتموت على الخشبة عشان تملك على الخشبة؟ اسجد لي وندهم لك. فأدي المنبع اللي يرفض فكرة ألام المسيح ده الفكر الشيطاني. حشاك يا رب، قال له اذهب عني يا شيطان. دي فكر الشيطان. العجيب يا أحبائي إنه معلمنا بطرس لم ينسى هذا التوبيخ، حتى إنه هو بيكتب في رسالته الأولى الإصحاح الثاني يقول إيه؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية عن السيد المسيح. حجر صدمة وصخرة عثرة. الحجر اللي هو رأس الزاوية اللي أساس البنيان صار إيه؟ صار عثرة. أنت معصرة لي. بطرس مش نسيها. بقولك يا أحباء الفكر البشري يقبل لاهوت المسيح، لكن لا يقبل إن الإله يتألم. أدي العصرة اللي في الإيمان المسيحي. طيب لو بصينا للإعلان ده نفسه في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا هنلاقي فيه إضافتين زيادة. متى في الإعلان الأول حدد المكان اللي هيتصلب فيه المسيح، مرقس ما قالهاش، قال إن هو هيقتل. طب فين؟ ما حددش المكان. لكن في متى قال ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم، ده في الإعلان الأول. يبقى متى حدد المكان اللي هيتصلب فيه. طيب الإعلان الأول في لوقا أضاف إضافة تخص القيامة، قال إيه؟ من جهة معاد القيامة قال وفي اليوم الثالث يقوم. مرقس قال وبعد 3 أيام يقوم. لوقا حدد بالضبط حيقوم إمتى؟ في اليوم الثالث، قبل اليوم الثالث ما يخلص هيكون قام، لأنه قام في فجر الأحد. ده الإعلان الأول يا أحباء، زي ما بقول اللي كان في قيصرية فيلبس اللي كان في صيف سنة 29 ميلادية. طيب الإعلان الثاني اللي أعلن السيد المسيح به صليبه بوضوح لتلامذته، زي ما قلنا بعد حدث التجلي. برضو تملي بقول لكم الحدث بيشير للصليب، فبناء عليه المسيح بيعلن عن صليبه. طب في حدث التجلي فين الصليب؟ ده ظهر بمجد وموسى وإليا معاه. لا، في إنجيل القديس لوقا قال لنا الحديث اللي دار ما بين موسى وإليا على جبل التجلي عن خروجه العتيد أن يكمله في أورشليم. إيه خروجه؟ المسيح دخل العالم وخرج، على رأي ما قال معلمنا القديس بطرس وهو بيختار واحد بدل يهوذا، قال عايزين واحد يكون معانا منذ دخل إلينا الرب يسوع وخرج. دخل العالم بالتجسد وخرج من العالم بالصليب والقيامة والصعود. فهو على جبل التجلي الحديث اللي دار ما بين موسى وإيليا مع السيد المسيح عن خروجه العتيد أن يكمله في أورشليم، فكان الحديث عن الصليب. فبعديها السيد المسيح أعلن لتلامذته الإعلان الثاني عن صليبه، زي ما شفنا في معلمنا ماري مرقس الإصحاح التاسع. الإضافة اللي أضافها الإعلان الأول قال إنه القتل هيتم بواسطة اليهود، في الإعلان الثاني المرة دي الأمم ليهم دور، يسلم إلى أيدي الناس. الإعلان الثاني اللي ذكره معلمنا القديس لوقا في ملحوظة أحب أوضحها، يقول إيه؟ السيد المسيح لما أعلن إعلان الثاني بصع صليبه قال لهم إيه؟ دعوا أنتم هذا الكلام في آذانكم. في الإعلان الثاني قال لهم إيه؟ دعوا أنتم هذا الكلام في أذانكم، ما لهمش في قلوبكم. القلب يعني علامة الفهم، القلب علامة الفهم. قال لهم أنتم الكلام ده مش هتفهموه، بس أنا عايزكم بس تحطوه في أذانكم، يعني احفظوه، خليكم فاكرينه بعقلكم. علشان كده بعديها على طول يقول أما هم فلم يفهموا القول. قال لهم مش مهم، مش لازم تفهموا دلوقتي، انا دلوقتي بقول لكم ان انا هتصلب وحموت، انتم مش فاهمين، مش مهم، بس احفظوا الكلام اللي انا بقوله لكم ان انا هتقتل وفي اليوم الثالث اقوم. اما هم فلم يفهموا القول، مش مهم. وقال القديس لوقا كان مخفي عنهم، قال لهم برضو مش مهم، انتم مش هتفهموا دلوقتي، بس خليكم فاكرين الكلام ان انا قلت لكم ان انا هتصلب وحموت وحقوم. عشان كده في الصليب التلامذة أعثروا وتشتتوا، تقول لي طب ما هو قايل له بس هم ما كانوش فاهمين الكلام. بعد ما قام وجمعهم بدوا يتذكروا ان هو سبق وقال له، بدوا يفهموا. فسيد المسيح لغاية هذه اللحظة قال لهم انا عارف انتم مش فاهمين، بس احفظوا الكلمتين دول، ان ابن الانسان هيسلم لأيدي الناس وحيتقتل وفي اليوم الثالث يوم، احفظوها. سر انه الكلام ما قدروش ابائنا الرسل يستوعبوه، احنا الكلام واضح. شوف احنا النهارده لما بنقول النبوه ما هي باينه اهي، واضح جدا المسيح هيتقتل وهيقوم. سر ان التلامذه مش فاهمين يا احبائي ايه؟ ليه قال اما هم فلم يفهموا القول، وليه قال كان مخفي عنهم؟ انه مش قادرين يتصوروا ان اللي اقام لعازر من الموت يموت ازاي. ده اول لعازر اللي له سلطان على الأموات وله سلطان على الريح وله سلطان على الطبيعة وله سلطان على الخليقة كلها، يعني ايه موت؟ علشان كده ما كانوش قادرين يستوعبوا الكلام. قال لهم بس خليه ايه في أذانكم، خليكم حافظينه. ملحوظة أخرى في الإعلان الثاني قالها مرقس ولوقا، يقول إن هم ايه خافوا أن يسألوه. احنا متعودين الاباء الرسل لما يكونوا مش فاهمين يسالوه. طب هم مش فاهمين ليه الموضوع ده ما سالوش فيه؟ مش ناسيين توبيخ المسيح لبطرس، قالوا ده الموضوع ده لما حد بيكلمه فيه ما بيقبلش، ده بطرس قال له اذهب عني يا شيطان. فخايفين يسالوه، ده دوبخ بطرس. مش فاهمين بس سكتوا. لكن قديس ما تبين مشاعرهم يقول ان هم حزنوا جدا. ده كان الإعلان الثاني اللي زي ما بقولكم في الجليل اللي بعد حادثة التجلي، اللي كان الوقت بتاعه في صيف سنة 29 ميلادية. الإعلان الثالث بقى بتاع النهاردة، احنا في مارس 30 ميلادية، أيام قبل الصليب، قربت الحكاية خالص. والمكان زي ما قلت لكم احنا في الطريق من بيريه لأورشليم، وبالتحديد على الطريق البري اللي بيصل من الجليل لمدينة أورشليم. عشان كده هنلاقي في الرحلة ديت السيد المسيح التقى بالجموع. جموع ايه؟ جموع الحجاج اللي جايين من الجليل ورايحين لأورشليم. المسيح كمل معاهم الرحلة، هو كان في بريه مع تلامذته بس. نشوف الحال بتاعهم. سيد المسيح خرج من بريه ومع التلامذة بتوعه، وفي جبل اسمه جبل أفرايم، يعني زي تل كده، المسيح طلع عليه ونزل فاتقابل مع الجموع. وهو على قمة الجبل دي زي ما قلنا كان شايف الجموع جاية، فنزل السيد المسيح وكمل معهم الرحلة. طب وهو مش مع تلامذته، قال القديس ماري مرقس كان يتقدمهم. بص المشهد بقى، السيد المسيح ماشي قدام كمعلم، والاتناشر ماشيين ايه؟ ماشيين وراه، والسيد المسيح ممتص بالكامل في الصليب وفي احداث الصليب. وزي ما قلت في بداية كلامي، منظر الجموع اللي راح تذبح الخروف دي إشارة ليه هو، فمن هنا كان الحديث عن الصليب. فهو ممتص بالكامل في أحداث الصليب ده من جهة الفكر. طب من جهة المشاعر بتاعت السيد المسيح، أعتقد يا أحبائي بل أتأكد أن المسيح كان في منتهى الفرح. أولا ده تعبير الكتاب اللي قاله معلمنا بولس من أجل السرور الموضوع أمامه، فهو رايح لأورشليم يدبح وفي منتهى السرور، لأن شايف الجمع الغفير دوت، الجموع اللي منطرحة ومنزعجة كغنم لراع لها، شايف أنه بصليبه أنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع. كان بيشفق على الجموع ديت اللي الشيطان قد تسلط عليها، وكان يرى في صليبه الوسيلة الوحيدة لتحرير هذه النفوس من قبضة إبليس، فكان في منتهى الفرح من أجل السرور الموضوع أمامه. أيضا كان في منتهى الفرح لأن رحلة الغربة قربت من الانتهاء، خلاص أيام واتصلب وارجع لمجدي تاني. سيد المسيح أحبائي طول غربته على الأرض، طبعا هو بلاهوته مال الكل، لكن في تجسده طول غربته على الأرض كان في حنين للسماء. مش كده مرات كتير كان يرفع عينه للسماء، الموضع اللي هو جاي منه كان يرفع عينه للسماء، تعبير طبعا الشركة مع الآب دي شركة دائمة، لكن رفع العين حتى احنا بنقولها في القداس، رفع عيني إلى فوق إلى السماء، ايه بيبص للنجوم، إليك يا الله الآب، الشركة اللي بينه وما بين الآب. عشان كده كان السيد المسيح من وقت لآخر يعني الاتصال، فهو شعر انه خلاص الرسالة قربت على النهاية، الغربة هتنتهي وهيرجع تاني، خرجت من عند الآب ورجع له تاني. فأعتقد ان مشاعر المسيح كانت في منتهى الغبطة والفرحة. طيب اللي ماشيين وراه كانوا في منتهى الحزن والخوف. يعني أنا هتجاوزها دلوقتي بسرعة، أخدها على المعنى الروحي، لأن أنا شايف نفسينا يعني هو حامل الصليب من أجلنا وفرحان، وإحنا اللي بنشيل الصليب من أجل خلاص زوتنا بنحمله في كآبة وفي حزن. طبعا هي لسه ما تنطبقش على الرسل، بس يعني الصورة أنا بستوحيها. أنا مسيرة الصليب مين اللي بيتقدمها؟ المسيح شايل الصليب، وكل الكنيسة ماشية وراه على مدار العصور. هو جه من أجل أن يصلب، غاية مجيء الصليب وعلامة أتباعه الصليب. هو حامل الصليب في المقدمة بمنتهى السرور من أجلين، وإحنا بنحمل الصليب من أجل خلاص أنفسنا وبنتبعه في الطريق، لكن مكتئبين وحزنانين ومتضايقين. فهو ماشي قدام فرحان عشاننا، والتلامذة ورا مشاعرهم مشاعر خوف وحزن. ليه؟ احنا رايحين أورشليم، من آخر زيارة لأورشليم اللي مننا يفتكر لما أقام لعازر في يناير سنة 30، احنا دلوقتي في مارس يعني من 3 أشهر، بقالنا 3 أشهر سايبين أورشليم وقاعدين في إقليم بريه. آخر زيارة في أورشليم لما أقام لعازر، أولا وإحنا رحين معاه علشان يقيم لعازر قلنا له كده على لسان توم، يا سيد هوذا اليهود يطلبون أن يقتلوك وأنت تذهب إلى هناك أيضا. طيب لما رحنا وأقمنا لعازر اجتمع مجمع السنهدرين وقال قيافة إنه خير لنا أن يقتل واحد ولا تهلك الأمة جميعها. ومن اليوم دوت أصدر مجمع السنهدرين قرار رسمي ما بينهم وبين بعضهم بأن المسيح لابد أن يقتل. حتى من بعد ما أقام لعازر قال لم يعد يتردد في اليهودية علانية، ما عايزين حيمسكوا يموتوه وإحنا رحين. فطبعا كانوا التلامذة خايفين. هنا يا أحبائي بقول لكم أعلن بقى السيد المسيح الإعلان الثالث الواضح عن الصليب، بس بدأ الإعلان ده يقول لهم إيه؟ ابن الإنسان يسلم، يسلم مبني للمجهول. طب ليه يسلم؟ ما ده معروف اللي حيسلمه يهوذا، ده معلوم ومعلوم ومعلوم. لا، هو قال اللي حيسلمني مجهول في فكركم، انتوا شايفين يهوذا بس مش يهوذا اللي سلمتي. امال مين اللي حيسلمه؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا ايضا مع كل شيء. مش يهوذا اللي سلمه للصليب يا اخواتي، مش حسد حنان وقياف، مش جبن بيلاطس، لكن اللي سلمه للصليب مشورة الله وعلمه السابق. عشان كده معلمنا القديس بطرس في عزة يوم 50 قال لهم ايه؟ قال لهم هذا اخذتموه مسلما بايه؟ بيهوذا؟ بيد حنان وكيافة؟ لا، هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. يبقى اللي سلم المسيح للصليب المشورة الإلهية، مشورة الثالوث تشاور ازاي نخلص الإنسان اللي صنعناه على صورتنا كشبهنا ومثالنا. فتقدم الابن، انجاز يعني نتخيل الحوار دوت في الأزل، طبعا ربنا ما فيه زمن بس يعني انجاز قبل ما نخلق البني آدم والثالوث بيتحاور هنخلق الإنسان. طب الإنسان هيغلط، طب إزاي هنخلصه؟ فحصلت مشورة في الثالوث. ففي المشورة اللي هي دي تقدم الإبن أقنوم الإعلان أقنوم الحكمة، قال أنا اللي خلقته وأنا اللي جدد خلقته. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة طبعا وعلمه السابق. المسيح يا أحبائي لم يفاجأ بحدث في الصليب، مفيش حاجة حصلت يعني اهي كده جت في السكة واحد تف عليه اهي، يعني واحد يعني معدي. هنشوف أحداث الصليب، مسكين المسيح راح عبط للوف يعني في الطور ولا في الطحين، ملوش في الموضوع، لقى واحد بيلطشه فيه فراح تخلح ملطشه. طب بتلطشه ليه؟ مفيش، اهو الناس بيلطشوا في الراجل ده، دخلت لطشت معاه. فسيد المسيح بصر قال له ان كنت قد فعلت ردي اشهد على الردي، ولا فلما طلتمني تضرب ليه؟ حتى اللي دخل ده كده من دماغه قال نلطشه في وسط اللي بيلطشه، لم يفاجأ بها المسيح. مشورة الله المحتومة وعلمه السابق. طب تقولي مشورة الله ومحتومة علمه السابق يعني كده اليهود ما لهمش ذنب؟ لا، وبأيدي أثمة صلبتموه. انتوا لما صلبتموه مش علشان تنفذوا مشورة الله المحتوم وعلمه السابق، انتوا لما صلبتموه صلبتموه بسبب أثام قلوبكم، بسبب الحسد والحقد اللي كان في قلبكم. فاكر انا اتكلمت اسبوع الألام الأخير على طول وعظة مخصوص عن مشورة الله المحتوم وعلمه السابق، ازاي نبوات الصليب كاملة الأنبياء أعلنوها، وازاي اليهود والرومان نفذوها بدافع من داخلهم. عشان كده قال لهم بأيدي أثم. إن كان يهوذا يا أحبائي أو صليب المسيح عملوا ده لفداء البشرية كان يستحقه إكليل في السماء. ده بواسطتهم خلصت البشرية. لكن لا، هم ما صلبوش المسيح علشان يخلصوا البشرية أو عشان يتمموا نبوات، لا، ده صلبوا المسيح بدافع من أحقدهم هم. عشان كده قال لهم مشورة الله محتومة علمه السابق، لكن ده لا ينفي ان انتوا بأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. بطرس اتعلم الدرس. ما هو لما اتكلم عن الصليب والقتل قال له حشاك يا رب، لا تتصلب ولا تتقتل. قال له يشتان. فبطرس قال خلاص صلبوه وقتلوه. نلاحظ في الإعلان دوت يا أحبائي حاجتين عايز أقف عنده. قال لهم إيه؟ ها نحن صاعدون إلى أورشليم وسيتم ما هو مكتوب بالأنبياء. دي جديدة، ديت لم تذكر في الإعلانات اللي فاتت كلها. اللي هيحصل ده مكتوب في الأنبياء، دي هقف عندها. والحاجة التانية اللي هقف عندها، سيتم ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان. عايزين نقف عند الاتنين دول. أولا، ما هو مكتوب بالأنبياء؟ السيد المسيح يا أحبائي جاي وعارف أنه بيتمم تماما ما كتب عنه في الناموس والأنبياء. عشان كده قال عنه المرتل شريعتك في وسط أحشائي. الشريعة كاملة بداخله وعارف كل ما كتب عنه، واهتم بأنه يتمم كل ما كتب عنه في الناموس والأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل. كده ما نستغربش في يوحنا 19 في يوم الصليب، الألام الرهيبة اللي كان فيها السيد المسيح، والألم الشديد بيخلي الإنسان في حال عدم وعي. يعني الواحد لما يصل لمرحلة يعني متقدمة لأن تلاقيه متوه، مش جريان باللي حواليه، شبه متخدر. لكن دوت في وعي روحي كامل. يقول عنه في يوحنا 19 وبعد هذا تفوا عليه وشتيمة وشتموه وتعير وعيروه وتعرية وعروه وأحصوا عظامه. تم كل ما كتب عنه بكامل تفاصيله. وبعد هذا رأى يسوع، رأى، هو أنت دريان؟ ده أنت خلاص، ده دي اللحظات الأخيرة اللي حيسلم فيها الروح. لا، وبعد كل هذا رأى يسوع إن كل شيء قد تم. منتبه بإدراك لاهوتي، كل النبوات تمت. فلكي يتم الكتاب، قال لا، لسه في ايه؟ في نبوة كلمتين ما تموش. فلكي يتم الكتاب قال انا عطشا، مزمور 69. قال دي اللي ناقص، دي اللي ناقص. هو ما قالش انا عطشان عشان يشرب، ده ساوخ اللي مرضاش يشرب. انا مش بقولكم عشان تشربوا الربوني، انا عارفكم جاحدين، حتى لما هقولكم عشان مش هتدوني مية، انا بقول انا عشان اتمم المكتوب وفي وقت عطشه سقوه خل. بص يعني ده مدرك تماما 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 النبوات. عشان كده بيقول لهم سيتم ما هو مكتوب بالأنبياء. ورخر لما هو تمم الجزئية ديت خلاص قال لهم قد أكمل، مش فضل حاجة تاني. ومن هنا يا أحبائي اهتم جدا السيد المسيح إن بعد قيامته يطبق حياته على الأنبياء. دي ما كانش المسيح مهتم بيها قبل الصليب. قبل الصليب هو رسم الطريق كامل. بعد ما اتصلب ومات وقام في 40 يوم اللي كان بيظهر للتلامذة، كان عمل المسيح الأساسي فتح أذهانهم ليفهموا الكتب. طول الأربعين يوم كان يقعد السيد المسيح مع تلامذته يجيب لهم النبوة ويطبقها على نفسه. بص في لوقا 24 لما ظهر لتلميذي عمواس يقول ايه: ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء، من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. 40 يوم يا أحبائي كانوا إكليريكية سماوية لأبان الرسل. يا تصور لما أحبائي دي فرحة القيامة، إيه؟ إن يتفتح الذهن عشان نفهم الكتب. أدي كانت شغلة التلامذة في الأربعين المقدسة، القيامة كل يوم لقاء مع المسيح. إيه النهاردة هنشرح لكم، يا أحبائي النهاردة هنشرح لكم ما كتب عني في سفر التكوين. ومسكها المسيح قال الله أنا الكلمة. أعرفش بقى يعني أنا ده يا أحبائي دوت، والنبوة اللي اتقالت لحواء، والخروف اللي اتذبح، وإبراهيم اللي بيذبح ابنه. فصل لي 40 يوم. وأيضا في لوقا 24 لما ظهر لتلميذي عمواس يقول: لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. طلع من موسى أسفار الخمس، دخل على الأنبياء، عرفش قاعد في أشعياء 53 قد إيه، وراح دخل على المزامير مزمور 22 ومزمور 69. فصل ليهم كل النبوات ازاي انطبقت عليه. عشان كده احبائي اصبح ده منهج الرسل. الايام دي بندرس في سفر الاعمال كل حاجه يعملوها الاباء الرسل يجيبوا النبوه، اتعلموا الدرس من المسيح، لقوا المسيح بيطبق حياته على الانبياء فبقى ده المنهج بتاعه. هنختار واحد بدل يهوذا، قال أصله لأنه مكتوب ليأخذ وظيفته آخر المزمور، خلاص بقى ده النهج بتاع التلامذة. عزة بطرس يوم الخمسين، المزمور بتاع داود لا تدع تقيك يرى فساد، أقسم الرب لداود أنه من ثمرة بطنه هيجلس على كرسيه إلى الأبد. بقى ده بقول لكم منهج كل العظات اللي دونت في سفر الأعمال على لسان الأباء الرسل، الخط الأساسي بتاعها النبوة وتطبيقها على المسيح. اتعلموا المنهج دوت من المسيح نفسه. وده يا احبائي بقت عظمه المسيحيه. عظمه المسيحيه يا احبائي ان كل بنود الايمان المسيحي بكل تفصيلياته وبكل دقائقه موجوده في الكتاب المقدس بتاع غير المسيحيه، كتاب اليهود. بص عظمه المسيحيه، ما في دين على الأرض كده. يعني أي دين قول له اللي عندك يقول لك كتابي بيقول. طب عندك براهين من كتب أخرى؟ لا ما فيش. طب تعالى للمسيحية، كتابنا المقدس العهد الجديد بيقول. عندك براهين؟ قال لك روح للكتاب المقدس اللي في إيدين اليهود النهاردة اللي معاه، قل له افتح مزمور 22 اقرأ، هات راجل يهودي صرف، يعني يهودي، قل له اقرأ مزمور 22. ماشي قريت، قل له طب خد اقرأ متى 27، قل له ايه ده، يقول لك الكلام ده على يسوع. مش محتاج افصال. ثقب يدي ورجلي، مين اللي كاتب الكلام ده يا عم يا يهودي؟ يقول لك داود. قل له طب داود ثقب رجليه وايديه، هيبص لك كده. لا، داود في وقت عطش وسكو خل. لا، داود عروه أحصو كل عظامه. لا، عمن يتكلم النبي هذا، عن نفسه أم عن آخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب وبشره بيسوع. عظمة المسيحية. عشان كده كل ما نفهمش حاجة في الجديد نشوف رمزها في القديم. ودي يا حبايبي بقول لكم يعني بهجة القيامة إيه؟ إن الذهن يتفتح وتشوف الرمز وتشوف التطبيق بتاعه في العهد الجديد. طب دي الجزئية الأولى اللي حبيت أقف عندها، ما هو مكتوب في الأنبياء. طب الجزئية الثانية، ابن الإنسان. لقب ابن الإنسان يا أحبائي من الألقاب المحببة جدا للسيد المسيح، وذكر عن السيد المسيح هذا اللقب 83 مرة في العهد الجديد. معلش أقول يعني للي يحب يسجلها، في متى 30 مرة، في مرقس 13 مرة، في لوقا 25 مرة، في يوحنا 12 مرة، في سفر الأعمال مرة، في سفر الرؤيا مرتين، بس المرتين شبه، ودي ليها أهمية، ابن الإنسان. أولا يا أحبائي يعني أحب أقول شوية ملاحظات على اللقب دوت. محدش مطلقا دعي ابن الإنسان خالص. ابن إنسان ده كل البشر، ابن آدم كل البشر، لكن ابن الإنسان لم يطلق مطلقا على حد غير يسوع. دي أول ملحوظة. حتى هذا اليوم فيش واحد اسمه ابن الإنسان إلا المسيح. الحاجة الثانية وبرضو شدتني قوي، إنه هذا اللقب لم يعطى للمسيح، لكن هو اللي قاله عن ذاته، وده اللقب الوحيد اللي لم يعطى للمسيح لكن هو قاله عن ذاته. يعني لقب ابن الله هو قاله عن ذاته طبعا. أتقولون لي إني أجدف لأني قلت إني ابن الله والآخرين ادهوله؟ الآب قال هذا هو ابني، التلامذة قالوا له أنت ابن الله، الشيطان قال له أنا أعرفك من أنت قدوس الله، الملاك قال له أمنا العذراء القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لقب المسيح السامرية قالت له أنا أعلم إن مسيح يأتي، بطرس قاله له أنت المسيح، المسيح ابن الله الحي، ملك إسرائيل. كل الألقاب اللي أعطيت للمسيح الآخرين نعتوا بها، وما يمنعش إن هو يقولها عن نفسه. اللقب الوحيد الوحيد اللي هو اللي قاله عن نفسه محدش قاله له هو لقب ابن الإنسان. طب ليه؟ مش معنى اللقب ده بالذات؟ السيد المسيح يا أحبائي هو المسيح، وهو يعلم عن نفسه إنه هو المسيح، لكن تجنب السيد المسيح أن يعلن صراحة لجموع اليهود أنه المسيح. كان يعلنها للمؤمنين به، زي ما بقول لكم السامرية قالت لنا نعلم أن مسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال لها أنا الذي أكلمك هو ده. إيه؟ واحدة أمنت به. بطرس أنت المسيح، مسيح الله ابن الله الحي، طباك يا سمعان. لكن عمر ما وقف قدام الجموع قال لهم أن أنا المسيح. ليه؟ لأن فهمنا بقى فكر المسيح عند اليهود بسبب سنين القهر وسنين الذل اللي مر بيها إسرائيل في بداية تاريخهم. كانوا يعلموا أن المسيح مخلص على مستوى الروح، لكن مع سنين الذل والانكسار والعبودية فبدوا يحلموا بمسيح يقيم خيمة داود الساقط، بمسيح يرد الملك لإسرائيل، بمسيح ملك أرضي. عشان كده لما أشبع الجموع قالوا ده هو ده المسيح المنتظر، أرادوا أن يخطفوه ويجعلوا ملك. فبسبب فهم اليهود الخاطئ لمفهوم المسيح تجنب أن يقول عن نفسه إن أنا المسيح إلا للمؤمنين به. طيب اللقب اللي يقوله عن نفسه للجموع عايز لقب يعادل المسيح. طب إيه المسيح في فكر اليهود؟ المسيح إنسان يعمل بكل قوة الله وبسلطان الله وبكلام الله. فسيد المسيح راح أخذ لنفسه اللقب ابن الإنسان، لأنه اللقب دوت يظهر ذاته كإنسان، وفي الوقت نفسه يعلن أنه هو مش بس إنسان لكن هو الله الظاهر في شبه الإنسان. جاب منين المسيح اللقب دوت؟ من دانيال، النبوة اللي أنا قريتها بقى في بداية كلامي، دانيال 7، شبه ابن إنسان قدموه إلى قديم الأيام. فرح واخد السيد المسيح اللقب ده لأنه يعادل لقب المسيح. طيب الجموع لما سمعت السيد المسيح بيقول عن نفسه إن هو ابن الإنسان، قالوا من هو ابن الإنسان هذا؟ التعبير ده موجود عند دانيال بس هم مش فاهمين مين ابن الإنسان. تعالوا احنا كمان نسأل ربنا يسوع من هو ابن الإنسان هذا، عرفنا مفهوم اللقب داود. أولا يا أحبائي، السيد المسيح اللي بطبيعته هو الله أخلى ذاته وظهر في شكل إنسان. أي واحد تشوفه تقول إيه؟ إنسان. أي إنسان يتقابل مع يسوع إيه؟ إنسان، ابن إنسان، ابن آدم. لكن هو مختلف عن بقية بني الإنسان، هو أظهر في الهيئة كإنسان لكنه مختلف عنه، فبقى اللقب بتاعه مش ابن إنسان، لا ده حاجة بقى تميزه، هو ابن الإنسان، إنه مش مجرد إنسان فقط لكنه هو الرب من السماء، فبقى لقب ابن الإنسان يحمل الجزئتين دول، إنه هو الله وهو إنسان. علشان كده معلمنا القديس بولس قال إيه؟ الإنسان الأول على آدم من الأرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء. فبقى تعبير ابن الإنسان تعبير يجمع لاهوته وناسوته، فبقى اسمه ابن الإنسان، بقى هو ابن إنسان لأنه أخذ طبيعتنا، وهو في ذات الوقت ابن الله لأنه دي طبيعته هو. عشان كده لما بيسأل التلامذة من يقول الناس عن ابن الإنسان من هو، قال له بطرس أنت هو المسيح ابن الله، فبقى ابن الإنسان هو ابن الله، خد الطبيعة البشرية بتاعتنا لكن هو في طبيعته طبيعة الإلهية، أنا والأب واحد. عشان كده كابن إنسان اجتاز كل ما تجتاز الطبيعة البشرية، شابهنا في كل شيء ما عدا الخطيه، كان يصلي كابن الانسان، كان اكول وشريب خمر كابن للانسان، كان يضطرب بالروح وينزعج ويبكي ويعمل في النجاره، كل ده عمله كابن انسان. فبقى السيد المسيح نائب عن البشرية كلها، يحمل البشرية كلها في ذاته. ده امتى؟ ده في إخلاءه لذاته. طب بعد ما أخلى ذاته ورجع للمجد من القيامة، لم نسمع لقب ابن الإنسان عنه مرة أخرى، خلاص ده كان في إخلاءه لذاته. هو لازال يحمل طبيعتنا، لكن اللقب ده أعطي للمسيح في إخلاءه لذاته، لكن لما رجع لمجده القديس يوحنا شافه في سفر الرؤيا، قال شبه ابن إنسان، يعني هو منظره إنسان بس يعني لا ده شبه. ليه؟ لأنه انتهت مرحلة الإخلاء، رجع للمجد بتاعه. عشان كده أحبائي بقى أنا أحب أوضح نقطة هنا بقى تهمني في الموضوع دوت. في واحد مرة كتب مقالة في الجورنان، يعني معجب قوي بلقب ابن الإنسان ويحب تملي لقب السيد المسيح بهذا اللقب، لكن في فحوى المقالة في المحتويات بتاعتها أنه بيظن أنه لقب ابن الإنسان فقط هو إشارة لناسوت المسيح، ونسي أو تجاهل أو لا يعرف لأنه لم يفتح ذهنه بعد، لأنه لا يؤمن بصليبه وبقيامته، فمدركش عمق هذا اللقب، أنه كما يشيل لناسوته هو أيضا يشيل للاهوته. أنا يهمني أوضح لكم الحتة ديت. النبوة اللي أنا قريتها في سفر دانيال قال إيه؟ كنت أرى في رؤيا الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، قديم الأيام طبعا الآب، فقربوه قدامه، بص بقى، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا تقول لي أعطي، أقول لك طب بص بيت الآية، لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. لتتعبد له، لمين؟ لابن الإنسان. طب وده في مخلوق حد يتعبد له؟ دي الوصية صريحة للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. طب ده حتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسن. طيب نمرة اتنين، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لن ينقرض. مين اللي له السلطان الأبدي دوت؟ هو في غير ربنا؟ يبقى ده مش مخلوق، يبقى ده مش مخلوق، ده كائن إله. طب ايه رأيك ان السيد المسيح خد اللقب ده ونسبه لنفسه، اللقب الإله دوت، ابن الإنسان كائن إله، حتتعبد له الشعوب وملكوته وسلطانه أبدي ما لا يزول وما لا ينقرض. سيد المسيح لما وقف قدام رئيس الكهنة يتحاكم في مرقس 14، قال له أستحلفك بالله أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ فقال له يسوع أنت قلت أنا هو ابن الله. ورح متى 26 رح مكمل، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. ابن الله هو نفسه ابن الإنسان. قال له أنت المسيح ابن الله؟ قال له أنا، وأنا كمان ابن الإنسان. رئيس الكهنة شق هدومه، قد سمعتم التجديف. فالسيد المسيح نسب لنفسه اللقب دوت. تقول لي طب ودي تنطبق على المسيح تتعبد له؟ هو نفسه قال ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماء. هو نفسه قال ان الناس هتتعبد له وتقول له يا رب. طب من جهة سلطانه الملاك قال لماما العذراء ايه؟ يعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه فيجلس على كرسي داود الى الابد ولا يكون لملكه نهاية. يبقى الصفتين اللي أعطوا لابن الإنسان تتعبد له الشعوب وسلطانه أبدي ينطبق على المسيح، وهو قال عن نفسه إن أنا ابن الإنسان. فيبقى لما المسيح ينعت نفسه بالاسم دوت هو يشيل لناسوته لكن أيضا يشيل للاهوته. استخدم لقب ابن الإنسان إشارة لناسوته، قال لهم للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوقار، أما ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. ده من جهة ناسوته. طب استخدم لقب ابن الإنسان فيما يشير للاهوته، لما كان قاعد مع نيكوديموس يوحنا 3 قال له ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. الله، ما أنت قدام نيكوديموس، هو أنت موجود قدام وموجود فوق، ده مين اللي موجود تحت وموجود فوق وموجود في كل مكان؟ ما فيش غير الله. فالسيد المسيح استخدم لقب ابن الإنسان فيما يشير لناسوته، واستخدمه أيضا فيما يشير للاهوته. فإن كان هو فرحان بلقب ابن الإنسان نقول له إحنا أكثر غبطة به، بل إحنا نتعبد لابن الإنسان. فدي لا تنفي لاهوت المسيح مطلقا هذا اللقب أبدا. وإشارات كتيرة بقى أحبائي إزاي السيد المسيح استخدم لقب ابن الإنسان فيما يشير للاهوته. يقول في يوحنا 5 أعطاه سلطان أن يدين لأنه ابن الإنسان. الديان هو الله، واللي حيدين ابن الإنسان. ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه وملائكته القديسين معه، يرسل ابن الإنسان ملائكته، ده رب الملائكة ابن الإنسان، يبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء. أيضا كسلطان لابن الإنسان في الغفران، أي لكي تعلموا إن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، ولا يغفر الخطايا إلا الله وحده. يبقى إذن خلاصة يا أحبائي، لقب ابن الإنسان يمثل السيد المسيح كنائب عن البشرية كلها، كحامل للبشرية كلها في ذاته. فكابن إنسان مارس كل أعمال الناسوت، لكن في الوقت نفسه بهذا اللقب نسب ما هو للاهوت لابن الإنسان، لأن ابن الإنسان هو ابن الإنسان من جهة الطبيعة البشرية اللي أخذها، وهو ابن الله من جهة طبيعته هو. نكتفي بكده، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.